نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قرأنا أمس لله الحمد لله من تفسير سورة يونس، واليوم نبدأ بهود إن شاء الله. نتكلم عن مقاصد السورة الأصلية، مقاصد السورة الأصلية لسورة يونس، ثم نتكلم أيضا عن مقاصد السورة الأصلية لسورة هود. يوجد شيء عند علماء التفسير يسمى الوحدة الموضوعية للسورة، فهنالك معنى معينا في كل سورة تركز عليه، وكل آيات يعني سورة تخدم هذا المقصد الأصلي السورة. وإن فهم هذا المقصد يحسن توجيه كثير من الآيات بمعنى، بحيث يكون هذا المقصد من المرجحات بمعنى دون معنى. ومقاصد السور موضوع مهم جدا، ألف فيه والمطبوع فيه قليل، ومن أجود ما طبع كتاب قصائد النظر للإشراف على مقاصد السور للإمام اللقائي، كتاب مطبوع في 3 مجلدات، تكلم عن كل سورة هل هي مكية أو مدنية بتفصيل وإسباب ومستثنيات الآيات، يقولون إلا آية كذا فإنها سورة مكية، إلا آية كذا وكذا فهي مدنية، فيأتي على هذا الكلام ويدقق فيه ويفصل ويأتي بالأدلة والأساليب وما يعني يسعف بالقول به أو عليه. ثم ذكر عدد آيات كل سورة على الخلاف الواقع بها العلم بالتفصيل أيضا، ثم ذكر فضائل كل سورة، ثم ذكر المقاصد الأصلية لكل سورة، فكان كتابا جامعا يخص الأمور الكلية للسورة، يخص الأمور الكلية للسورة. نقرأ من كلامه أو نقرأ كلامه رحمه الله على مقاصد سورة يونس عليه السلام. قال: ومقصودها وصف الكتاب بأنه من عند الله تعالى. مقصد سورة يونس إثبات أن القرآن الكريم من عند الله. إذا تعرض لشبه المشركين ظهر في النبوة فدحضها حتى يثبت أن هذا الكتاب أرسله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وصف الكتاب بأنه من عند الله تعالى لما اشتمل عليه من الحكمة، وأنه ليس إلا من عند الله سبحانه، لأن غيره لا يقدر على شيء منه، وذلك دال بلا ريب أنه سبحانه واحد في ملكه لا شريك له في شيء من أمره. وتمام الدليل على هذا قصة قوم يونس عليه السلام، لأنهم لما آمنوا عند المخايل، شو يعني عند المخايل؟ لما بدأت مقدمات العذاب، لما بدأوا يرون مقدمات ما وعدهم به نبيهم بسبب كفرهم، لما آمنوا عند المخايل، لكن ما عينوا بعد، رأوا مقدمات، لما آمنوا عند المخايل كشف عنهم أي العذاب، فدل قطعا على أن الآتي به إنما هو الله الذي آمنوا به، إذ لو كان غيره لكان إيمانهم به سبحانه موجبا للإيقاع بهم، ولو عذبوا كغيرهم لقيل هذه عادة الدهر. ودل ذلك على أن عذاب غيرهم من الأمم إنما هو من عند الله سبحانه لكفرهم، كما ذكر الله في قصة نوح، وكما ذكر الله عز وجل في قصة فرعون، لما اتسق من ذلك طردا بأحوال سائر الأمم من أنه كلما وجد الإصرار على التكذيب وجد العذاب، وعكسا متى وجد الإصرار على التكذيب وجد العذاب، متى رجع الناس إلى الإيمان والتصديق والعمل رفع العذاب، من أنه كلما انتفى في وقت يقبل قبول التوبة انتفى، يعني انتفى العذاب إذا قبل إذا فزع الناس إلى الله في وقت تقبل فيه التوبة. إذن سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مقصودها الفكرة التي تدور حولها، أن القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى. الآن مقصود سورة هود. قبل أن نقرأ ونبدأ السورة نبين المقصود بهذه السورة، والآيات كلها تدور حول شيء معين، حول معنى معين، حول تقرير حكم معين وخطأ نقول، حول فكرة معينة. القرآن ليس أفكار، القرآن أحكام. الخطأ نقول حول فكرة معينة، هذا خطأ. فكرة إعمال ذهن، استنباط، يصيب الإنسان وقد يخطئ. الشرع، الشرع لا يوجد فيه رأي، شرع حكم، إذا من الخطأ. سؤال كثير من الناس يقول لك يا شيخ شو رأي الشرع في كذا؟ الشرع ما له رأي، الشرع له حكم، حكم يعني قطع. فرأي الشرع يعني ممكن يكون صواب ممكن يكون خطأ. أنا رأيي في مسألة كذا كذا وكذا، فرأيي أنا مصيب ممكن يكون مصيب ممكن يكون خطأ. لكن الشرع ليس له رأي في الأحكام، الشرع الشرع له حكم، له حكم جازم. أنا لي رأي، لي رأي، أنا لي رأي حكم شرعي كذا، رأيي أنا في حكم الشرع. لكن المسائل الواضحة للشرع حكم فيها وليس له رأي فيها. فمن الخطأ أن يسأل السائل فيقول يا شيخ شو رأي الشرع في كذا، تقول يا شيخ شو رأيك في الحكم كذا، أنا هذا رأيي ممكن أوصل بالخطأ. أما الشرع لا ينسب له رأي، ينسب له إيش؟ ينسب له حكم، وحكم من الحكمة. شو يعني الحكمة؟ من القضاء، حكم القاضي يعني خلاص قضى. الحكم القضاء شيء نافذ. قال البقاعي رحمه الله: ومن اللطائف التي يعني قل أن يقف عليها يعني حتى من تلزمهم، أن البقاعي رحمه الله من بني حسن، البقاعي من بني حسن. والسخاوي رحمه الله لما ذكر ترجمته وأسهب فيها جدا، وكان بينه وبينه ما بين المتعاصرين قيل وقال بين البقاعي والسخاوي رحمه الله، في أول ترجمته فصل تفصيلا طويلا عن بني حسن وأين نسبهم وكيف جاءوا، وبين أن أصلهم من الشوبك، أردن أصل بني حسن. هذا كلام السخاوي رحمه الله، ففي إضاءة قوية جدا على نسب بني حسن وأنهم ثلاثة أفخاذ. فصل تفصيل طويل السخاوي رحمه الله لما ترجم الإمام البقاعي في كتابه الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، فهم أعيان القرن التاسع الهجري. قال البقاعي رحمه الله: ومقصودها، مقصود سورة هود، وصف الكتاب بالإحكام والتفصيل. القرآن الكريم المقصود أنه محكم مفصل، محكم بألفاظه، مفصل بأحكامه. القرآن محكم بألفاظه، مفصل بإيش؟ بأحكامه. قال: وصف الكتاب بالإحكام والتفصيل في حالتي الإشارة والنذارة، المقتضي لوضع كل شيء في أتم محله وإنفاذه مهما أريد الموجب بالقدرة على كل شيء. وأنسب ما في هذا لهذا المقصد ما ذكر في سياق قصة هود عليه السلام من أحكام البشارة والنذارة بالعاجل والآجل. والتصريح بالجزم بالمعاجلة بالمنابذة الناظر إلى أعظم مدارات الصورة، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، والعناية بكل دابة والقدرة على كل شيء من البعث وغيره، المقتضي للعلم بكل معلوم اللازم منه التفرد، التفرد اللازم منه التفرد بالملك. إذن تلك يونس أن القرآن عند الله، وهذه سورة هود أن هذا القرآن محكم مفصل، أن هذا القرآن محكم مفصل. يوجد تفسير طلع في الهند للبقاعي رحمه الله اسمه نظم الدرر، يأتي بالسورة الواحدة والتناسب بين الآيات، يذكر التناسب بين الآيات ثم يذكر التناسب بين الصور، ليش هذه الصورة سبقتها صورة كذا وجاء عقبها صورة كذا. فيأتي بالقرآن الكريم وتقرأه يعني بتناسب وتناسق من أول آية فيه إلى آخر آية، تناسب الآيات بعضها بعضا ثم تناسب إيش؟ تناسب الصور في ترتيبها. وهذا المعنى مهم، هذا المعنى مهم جدا، مثلا نحن نقرأ في سر الكثير، في سر الكثير وقطع الآيات، يجعل كل آيات مجموع الآيات آيتين أو ثلاثة مقاطع، وقل أن يظهر للناظر العلاقة بين هذه المقاطع، قل أن يكون هناك صلة بين هذه الآيات التي قبلها والتي بعدها وهكذا. فمعرفة هذه الصلة بين الآيات أيضا من الأمور المهمات، من الأمور المهمات التي تعين أيضا كما أسلفت في بعض المواطن لتوجيه الآيات على معنى دون معنى، أن نوجه الآيات على معنى دون معنى. فالقرآن الكريم كلام الله رب العالمين بلسان عربي مبين أو بلغة عربية مبينة، كلام القرآن عربي، لكن القرآن حمال وجوه كثير معاني، القرآن حمال وجوه، فهناك كثير من الآيات لا يستطيع الإنسان أن يوجهها توجيها صحيحا إلا بأن يعرف السياق الذي جاءت فيه. فالسياق منهج مأمون جدا بأن نفهم آيات القرآن، بأن نفهم آيات القرآن الكريم بمعانيها. السياق من الأمور المهمة التي تعين على فهم الآيات ونضعها في مواضعها. فصورة هود هي جاء مقصودها في أوائل آيات منها، وهو كما قلت وصف الكتاب بأنه محكم عند الله سبحانه وتعالى مع التفصيل. يقول ابن كثير رحمه الله سورة هود مكية وآياتها 23 و100 إلا الآيات 12 و17 و14 مدنية نزلت بعد يونس. وهي في ترتيبها في وضعها في القرآن الكريم، في ترتيبها في النزول جاءت بعد يونس. وقلنا السورة المكية هي السورة التي نزلت وين؟ هي السورة التي نزلت قبل الهجرة، سواء نزلت في مكة أو خارج مكة. والسورة المدنية هي السورة التي نزلت بعد الهجرة ولو كانت في مكة. ما أنزل من القرآن في مكة بعد الهجرة هذا إيش؟ هذا مدني. المكي والمدني العبرة فيه بالهجرة، ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. روى الحافظ أبو يعلى عن أبي بكر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبت، قال شيبت هود والواقعة وعما يتساءلون إلى الشمس كورة. وروى الترمذي عن أبي بكر قال يا رسول الله قد شبت، فقال صلى الله عليه وسلم شيبت هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون إلى الشمس كورة. وفي رواية شيبت هود وأخواتها، هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهود وأخواتها أي مثيلاتها، والمراد بمثيلاتها الصور التي فيها ذكر ليوم القيامة وأحوال يوم القيامة. فهذه شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يقول له يا رسول الله لقد شبت، رأينا شيبا، رأينا بأم أعيننا شيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود، تفكره باليوم الآخر. والتفكر باليوم الآخر من أقوى محركات للقلب في أن يتجه الاتجاه الصحيح، وأن ينفك عن الدنيا وينفصل عنها، وأن يقدرها قدرها ويضعها في موقعها. من نسي يوم الآخر، اليوم الآخر أخلد إلى الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلعه الله في الصلاة على الجنة والنار وهو يصلي، فكان يرى اليوم الآخر رأي العين. لذا شاب من سورة هود وأخوات سورة هود. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ذات يوم كما في الصحيحين فتكعكع تحرك ومد يده وكاد أن يقطف من عنب الجنة. وقيل يا رسول الله رأيناك تكعكعت، قد تذكرت أني كدت أن أقطف من عنب الجنة، لكن تذكرت أنني في الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير تفكر في اليوم الآخر. والإنسان يتفكر في اليوم الآخر تفكر بالهول العظيم، فكل ما يقع به في هذه الدنيا يكون شيء يزيد. الإنسان الذي جمع همه على اليوم الآخر هانت عليه كل الخطوة، وهانت عليه كل الفتن وهانت عليه كل الصعاب كل الصعاب. الإنسان ما يتعلق باليوم الآخر لا يلتفت لأي فتنة، لا يلتفت لأي شيء، لا يؤثر فيه شيء، لأنه مشغول بالأمر الأعظم، مشغول بالأمر الكبير. فكل شيء دونه يسير، كل شيء دونه يسير، وبالتالي لا أثر له عليه. ولذا الأمة هذه أمتنا متى نسيت اليوم الآخر ومتى خشيت الموت تعلقت بالدنيا صابها الوهن. فعلى الرغم من كثرة عددها فإنها كالغثاء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، غثاء أعداد كبيرة دون يعني دون أي قيمة بسبب كراهية الموت تعلق بالدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاب من هود وأخواتها لأنها تذكر بالآخرة. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج يقول: ولا يبعد عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم شاب من هود بقول الله فيها: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال: امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بالاستقامة، قال: فاستقم كما أمرت. هذه الآية هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل هم الاستقامة وأن يبقى على الصراط المستقيم وأن لا يروغ وغان الثعلب، لا يمين ولا شمال، يبقى على طريق المستقيم. ومن الآيات التي لها فضل كبير على هذه الأمة وتدلل على فضل الله وكرمه قول الله تعالى فيها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية أيضا من سورة هود تدلل على فضل الله سبحانه وتعالى العظيم على هذه الأمة: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمهما أساء الإنسان وأكثر من فعل الحسنات فإن السيئات تزول بإكثاره من فعل الحسنات، بنعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. والقصة في الصحيحين في صحيح البخاري جاءت امرأة إلى رجل تشتري تمرا، كما وقع التفصيل شراء التمر بدرهم في رواية عند النسائي في سنن الكبير، وجاءت لصحابي بدري اسمه أبو جسر أو جده أبو جسر رضي الله تعالى عنه، قال: فقلت لها: التمر في المخدع، المخدع غرفة صغيرة في داخل البستان، غرفة زاوية صغيرة. قال: فدخلت، قال: فذهبت إليها ونزلت منها قبلتي، ثم تذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فجاءت فقال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فتلى عليه هذه الآية، فقال: ألي عامة أم للمسلمين خاصة؟ قال: لا، بل للمسلمين عامة. قال: لا، بل للمسلمين عامة. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل على هذه الأمة، أن من أساء لا يؤخذ بإساءته، أن من أساء لا يؤخذ بإساءته، وإنما إن أكثر من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات. وكان ابن مسعود صح عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. فالويل والهلاك لمن غلبت أحاده عشرات، الحسنات بالعشر واحدة بالعشرة والسيئات واحدة بواحدة، واحد أحاده تغلب عشراته، هذا حادث نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا بفضل الله، وهذا يعطينا ويربينا على رجاء نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فمهما قصر الإنسان فلا ييأس، يكثر من الحسنات فإن إكثاره من الحسنات بإذن الله يمحي السيئات. قال الله تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الآيات محكمة بألفاظها فصل بأحكامها. المحكم ضد المنسوخ، وجل الآيات محكمة. التفصيل في البشارة والنذارة في القصص والمواعظ والأمثال الأحكام، والألفاظ محكمة من عند الله تعالى، فكل آية في مكانها. لا يوجد فيه زيادة ولا نقصان. الراجح أنه لا زيادة في القرآن، لا يوجد زيادة لا معنى لها في القرآن الكريم. وهذه مسألة شائكة يعني للعلماء، كتبت فيها بحوث قوية وكثيرة، وإن قيل أن هذه زائدة فهذه زيادة في الإعراب فقط، وأما من حيث المعنى والبلاغة والمعنى البلاغي فلا يوجد شيء زائد في القرآن الكريم، الزيادة في القرآن غير موجودة. يعني من الخطأ أن نقول هذه لفظة زائدة في القرآن كما يقول بعض من يعرض القرآن بالمعاصرين. أي نعم، فلا يوجد شيء زائد في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم محكم مفصل. قال من لدن حكيم، ناس يكون حكيم مع إيش؟ مع وحكيم، خبير مع التفصيل والصلة. هذا الإحكام لأن القرآن كلام الله عز وجل الحكيم، وهذا التفصيل لأنه كلام الله تعالى الخبير، الخبير بعواقب الأمور ونتائجها. ألا تعبدوا إلا الله، هذا القرآن أحكمت آياته ثم فصلت وهذا التفصيل هو أو مفاده ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله مفعول لأجله، إنني لكم منه نذير وبشير. النبي صلى الله عليه وسلم بعث نذيرا وبشيرا، فمهام النبيين أربع كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال بعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. مهام النبيين أربع أشياء، إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الفرق بين الاستغفار والتوبة، في الاستغفار عما مضى والتوبة عما يأتي. وقيل أن الاستغفار استغفار الله عز وجل، طلب العفو من الله عن الزلات فيما بين العبد والرب عز وجل، وأن التوبة طلب العبد الاستغفار أو العفو عن الزلات فيما بين الناس. والراجح أن الاستغفار هو وسيلة التوبة، التوبة تتحصل الاستغفار، أن الاستغفار هو إيش؟ هو وسيلة التوبة. فالإنسان حتى يتوب لابد أن يقر ويعترف، الاستغفار هو الوسيلة التي تكون بين يدي التوبة. ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. المتاع الحسن جعله إلى أجل مسمى، لأن هذه الحياة كتب عليها الثناء، وجعل التوبة سببا من أسباب المتاع الحسن في هذه الحياة. فالذي يعرف الرب عز وجل ويستقيم على أمره يهدأ باله وتصبح حياته فيها نظام لمعرفته الحلال والحرام، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قال ابن كثير ألف لام راء، تقدم في أول سورة البقرة الكلام على الأحرف المقطعة في أوائل السور، وبالله التوفيق. قلنا راجح من هذه الأحرف على مذهب المحققين العلماء أن القرآن الكريم من هذه الأحرف، وأن الخطاب موجه للكفار الذين ينكرون كون القرآن من عند الله، فكأن الله تعالى يقول لهم هذا الكلام من هذه الحروف، والتحدي قائم على أن تأتي بشيء مثله. إذا ما ذكرت هذه الآيات ما ذكرت ألف لام راء ومثيلاتها إلا وجاء ذكر للقرآن بعدها. إلا وجاء ذكر للقرآن بعدها. ففي هذه إشارة إلى أن القرآن الكريم من لغتكم، من الحروف التي تستخدمونها، وهو معجز وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أي محكمة في لفظها وفصلة في معناها، فإن هذا الكتاب كامل صورة ومعنى. قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. وقوله من لدن حكيم خبير، أي الحكيم في أقواله وأفعاله، الخبير بعواقب الأمور. فالقرآن محكم مفصل لأنه من كلام الله سبحانه الخالق المتصرف الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء، فهو يعلم الأمور قبل أن تكون. الله سبحانه وتعالى أحكم آياته، وفي هذا الإحكام فيه تفصيل. القرآن الكريم من أهم مفاتيح التعامل معه أن يكون الإنسان متوجها بصدق وإخلاص إلى الله عز وجل والدار الآخرة. إذا الإنسان قرأ القرآن في لحظات الصفاء واتجاهه وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى ويفهم قواعد التفسير ويعرف شيئا من العربية، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويعلمه من المعاني والاستنباط الأحكام من الآيات شيء. القرآن محكم مفصل، أحكام القرآن ينفي عنه أن يكون متعارضا فضلا عن أن يكون متناقضا. القرآن الكريم على التفصيل والترداد والتكرار في الصور ومشاهد يوم القيامة لا يوجد بينهم تعارض أبدا، فهو محكم مفصل. فإذا ظهر تعارض فالتفصيل يزيده، ظهر تعارض من آيات فالذي يزيل هذا التعارض هو التفصيل، وضع كل آية في مكانها فلا يقع تعارض. إذا لما نافع الأزرق جاء إلى ابن عباس وأورد عليه أسئلة، أسئلة الخبير، أسئلة الذي قرأ القرآن وفهمه، أو أسئلة من قرأ القرآن وتذكر كل شيء فيه، أورد عليه آيات ظاهرها جميعا التعارض، أورد عليه أسئلة عديدة جدا ظاهر كل هذه الأسئلة التعارض. فكان جواب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، جعل كل آية في مكانها. لما جاء للتعارض في الآيات ظاهرة التعارض قال هذه الآية في موقع كذا وهذه الآية في موقع كذا، فزاد التعارض. فالقرآن محكم مفصل، فالتفصيل يقضي على ما قد ينقدح في الذهن من تعارض بين الآيات، وهذا هو إحكامه، هذا هو إحكامه. فمن تخيل شيء من الآيات فيها تعارض فلينظر إلى التفصيل، فالبدأ يفصل يزول التعارض. هذه من الأشياء المهمة. ومن بديع مؤلفات الشيخ الشنقيطي رحمه الله كتاب سماه دفع إيهام الاضطراب عن أي كتاب. قال قرأت القرآن خصيصا فقط مرة للتعارض، وألف كتابه في 40 يوما رحمه الله، فألف كتاب جميل أبدع الكتب، ذكر كل آية تعارض مع الآية تزيل التعارض. وغالبا ما كان الشنقيطي رحمه الله يزيل التعارض بآية ثالثة، يعني آية مع آية ظهر التعارض تأتي آية ثالثة تفصل فتزيل التعارض، أو بحديث. فمثلا ربنا يقول لا تدركوا الأبصار، وربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الآية الأولى نفت الإدراك أن يدرك الله عز وجل لا تدرك الأبصار، والآية الثانية أثبتت الرؤية لله عز وجل. ظاهر الآيتين التعارض، فأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. قال القمر يرى ولا يدرك، القمر يرى ولا يدرك، فنفي الإدراك لا يتعارض مع إثبات الرؤية، نفي الإدراك لا يتعارض مع إثبات الرؤية، فنفي الإدراك له معنى ووجوه يومئذ الناظر له معنى. فالذين يزعمون أن القرآن فيه تعارض أو ما شابه، هؤلاء لا يفهمون تفصيل القرآن، هؤلاء لا يعرفون تفصيل القرآن. فمثلا في كلام الله عز وجل أنه يكلم الكفار وتارة لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، كل موضع كل آية لها موضع في اليوم الآخر وهكذا. فالقرآن الكريم محكم مفصل، وهناك إيش صلة، كما أن صفة الحكيم لله عز وجل وصفة الخبير لله عز وجل. فالقرآن الكريم من كلام الله الحكيم الخبير. ألا تعبدوا إلا الله، أي تفردونه بالعبادة، هذه مهمة جميع الأنبياء، أن يعرفوا الناس بربهم وأن يعرفوهم أنه لا معبود بحق إلا هو. فالإحكام والتفصيل كان من أجل، قال أحكمت آياته ثم فصلت، من أجل ألا تعبدوا إلا الله. ثمرت الإحكام والتفصيل أن يعرف الناس ربهم وألا يعبدوه إلا هو سبحانه. والعبادة خضوع، الخضوع مع المحبة، محبة فقط ليس عبادة، خضوع فقط ليس عبادة، الخضوع مع الذل والعبادة والمحبة، ذل ومحبة، محبة وخوف ورجاء، هذه العبادة. العبادة لها ثلاث أركان: خوف، رجاء، محبة. الإنسان لما يحقق مقام العبودية لابد له من ثلاث أركان: رجاء رحمة الله، الخوف من عذاب الله، محبة الله. هذه الأمور الثلاثة المجتمعة هي أركان العبادة. أركان العبادة أن ترجو الله، فإن تعطل الرجاء وقع الإنسان في اليأس، إن تعطل الخوف وقع الإنسان في إيش؟ يتمادى في المعاصي، يقول الله عز وجل نرجو رحمته وينسون ونخاف عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا. فالإنسان يدعو الله رغبا ورهبا. والعبادة أيضا تكون بحب، فالعبادة إذا ما في إقبال القلب عليها ما هي غير مقبولة. فالإحكام والتفصيل في كتاب الله حتى تقع من أجل أن لا نعبد إلا هو. فالله فصل وأحكام حتى نحقق مقام العبودية. مقام العبودية الله عرفنا بنعمه، ذكرنا برحمته، خوفنا ورهبنا من ناره وعذابه، ذكر لنا قصص الأنبياء وقصص من غضب عليهم حتى تقع الرغبة والرهبة والمحبة بتعريفه بالنعم وأنه مالك كل شيء. فكل الآيات إحكامها وتفصيلها من أجل وقوع الرغبة والرهبة مع المحبة لله عز وجل، ألا تعبدوا إلا الله. فألا تعبدوا هذه هي إيش؟ مفعول لأجله. قال أحكمت آياته ثم فصلت من أجل ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. النبي صلى الله عليه وسلم بعث منذرا لأنه منذر جيش، ومبشرا منذرا لمن أعرض، ومبشرا لمن استجاب. قال ألا تعبدوا إلا الله إن تفردوا له بالعبادة، لقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسل جاءوا لآدم، جاء الرسل يمسكوا بالكتاب وقوله إنني لكم منه نذير وبشير، أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه، كما جاء في الصحيح والحديث في الصحيحين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا. طبعا الصفا والمروة كانت خارج بيت الله الحرام، الصفا والمروة كانت خارج بيت الله الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا، ومضارب بني قريش بني هاشم كانت جهة الصفا، البيت الذي يوجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قريب من تلك المنطقة، وعند العلم الأخضر هذا الأول الذي يبدأ الركب من عنده، هذا المكان كان بيت العباس، كان عنده بيت العباس، وبيوت قارب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك المناطق. إذا الرافضة قبحهم الله لما يصعون، لما يصلون هذا البيت يتمسحون به ويقفون، يعني في الأزمات يظهر هذا الوقوف تسبب الرافضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا، إن الرسول صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب في الأقرب، دعا قريبه، دعاهم بطنا بطنا، فقال يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم تأتيكم صباحا ألستم مصدقية؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذابي. يعلم أن ليس لهم هذه الدنيا إلا ما قضى الله، ما قضى الله سبحانه وتعالى، فيجمع همه على الآخرة، فحينئذ يتمتع في الدنيا، فليست السعادة في الأشياء وإنما السعادة في داخل النفس. قال يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله أي في دار الآخرة. قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا وهو مؤمن ذي الحياة فله حياة طيبة. قد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. فالإنسان يأتي بضعه ويكتب له به أجر كما في الصحيح. وقال ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال من عمل سيئة كتبت له سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات. ثم يقول هلك من غلب أحاده على أشاد. هذا الأثر بهذا اللفظ المطول عند ابن جرير في إسناده رجل يسمى المسيب بن شريك وهو متروك، هذا اللفظ بهذا التطويل إسناده ضعيف جدا، لكن صح أن الحسنة بعشر أمثالها وأن السيئة بواحدة، وكذلك قوله الويل أو الهلاك من غلب أحاده وعشراته، هذا كله صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تهديد شديد لمن تولى مكذبا أوامر الله تعالى، فالعذاب نائله لا محالة، إلى الله مرجعكم أي معادكم يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير أي وهو القادر على الإحسان إلى أوليائه والتذكير بأعدائه، وعلى بعث الخلائق يوم القيامة، وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترهيب. هذا تفصيل لبشير ونذير، والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.